إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة في معالجة الانحراف الفكري في عامها الرابع ضمن الدورات من دورة الإمام القرعاوي محمد بن عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. قد أنزل الله جل وعلا في ترسيخ العلم ومعالجة الجهل الذي هو رأس كل بلاء وشر، أنزل الله سبحانه وتعالى أول آية من كتابه العزيز يأمر نبيه وخليله فيها بالقراءة، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات. وأمره بالعلم في قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفضل آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم كما قال عز من قائل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفضل العلماء من بني آدم واستشهدهم على أعظم أمر وهو وحدانيته سبحانه وتعالى، وقرن بشهادتهم، قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته في قوله عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في فضل العلم وأهله كثيرة جدا، وبالعلم يكون صاحبه مبصرا. قال عز من قائل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وبه يكون حيا، قال عز من قائل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. وبالعلم تتحقق الخشية، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث فيه تفسير لقول الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين يخالط القلوب ببشاشته، فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب، كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي. كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت، فلا تستقر في القلب بل تختفي وترمى، فيستقر في القلب كل ما ينفع صاحبه. والناس من الهدي من الهدى ودين الحق، فينفع صاحبه وينفع الناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه، وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها، فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر، يستقر الجوهر الخالص وحده. وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالنار لما فيه من الإضاءة والإشراك والإحراق. فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيا الأرض بالماء، وتحرق خبثها وشبهاتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها، وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه. فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فما أحوج قلوبنا إلى غيث القرآن والسنة حتى نجاهد به ونقارع جحافل البدع وندفع به سيول الفتن العارمة، وإلا سنكون آخر الضحايا لتلك الفتن التي عصفت بأمم وشعوب. ولعلنا بعد هذه المقدمة نلقي الضوء على تراث سلفنا المستقى من الكتاب والسنة لتقوى عزائمنا وتزكو مفاهيمنا وتربو عن سفاسف الأخلاق ونتن البدع والمحدثات، فأمة لا سلف لها لا خير فيها. كان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبون وسوادهم أعظم الأسودة، فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين دونه حزب الله المفلحون فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ عنه مكهور مضطهد، إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده، فتكالبت على السنة الأهواء والبدع فتفرق أكثرهم شيعا، وهذه سنة الله في الخلق. إن أهل الحق في جنب أهل البدع والباطل قليل، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لقد أدرك أواخر الصحابة رضوان الله عليهم ما آل إليه حال الإسلام من الضعف والغربة، فقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي رحمه الله فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ وقال أنس رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أعرف منكم ما كنت أعهده على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. قلنا يا أبا حمزة، قلنا بلى يا أبا حمزة. قال لقد صليتم حتى تغرب الشمس، يعني العصر، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وفي لفظ: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت: فكيف لو رأت عائشة رضي الله عنها ما وصل إليه حال النساء في وقتنا الحاضر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما ضعف جانب الحراسة لمعالم الدين فإن ذلك يزرع الأمل في نفوس أعدائه والوصول إلى أعماق حصونه ليشرعوا أبوابها للناهبين والعابثين، وتسود الفوضى ويختلط الأمر ويقف الحليم في ذهول محيرة. وقد كان الدين قبل ذلك في عزة ومنعة حتى دانت له ولأتباعه العرب وملكوا به العجم، ومكن الله ولحملته فكسروا الملوك وابتزوا الممالك حتى وصلوا إلى مشارف الصين شرقا والمحيط الأطلس غربا وإلى أسوار القسطنطينية شمالا. وتحقق بذلك وعد الله للمؤمنين لقوله عز من قائل وعده للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين، حيث يقول عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فظهر الدين وانتشر الإسلام، فكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفض العبودية لغير الله والاتجاه بها إلى خالق هذا الكون ومبدعه، وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والعامي والمتعلم. وتحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ولقد بقي الناس على ذلك ردحا من الزمن غير قليل حتى ظهرت بدعة التصوف وبزغت نحلة التشيع والرفض في القرن الإفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في أواخر القرن الثالث الهجري، وامتد ملكهم إلى مصر، فأباحت هاتين النحلتين الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله، فشاع الشرك بين المسلمين يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والهتاف عند الشدائد بأسماء أصحابها والتطوف بها والتقبيل لأعتابها والسجود على ترابها، يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هذا أمر نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وعاشوا عليه قرونا طويلة لا ينكر إلا على من أنكره، فرسخ في أذهان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناقض الدين، وهم أهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستنكرون الظلم. وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها، وزين لهم ذلك كهنة الصوفية وسدنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، تساق إليهم الأموال نذورا وقرابين، ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم. فأخرجوا الناس من الدين باسم الدين، وكانوا بذلك مدعين كذبا وزورا أنه الدين الحق لله رب العالمين، يدخلون في جنته ورحمته حسب زعمهم من شاءوا ويمنعون من ذلك من أرادوا، حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله. وهذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ووالله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى المنبع الصافي والمورد العذب والسلسبيل الفياض كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم ثم السنة والآثار وطريق السلف الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الهدى في غابر الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار. وهذا هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به حيث يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الأمة بحاجة ماسة إلى مراجعة تراثها العريق وأسباب نصرها في أمجاد سلفها الصالح، لأنهم بحاجة إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كثرت البدع وراج سوقها والداعون إليها والمروجون لها. ومما قاله أئمة الهدى في أهل الأهواء وأهل الانحراف الفكري تحذيرا للأمة من خطر البدع أصحابها العاملين بها والداعين إليها ما يلي: قال سعيد بن جبير رحمه الله: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، أي لصا سنيا، أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. قلت: لأن المعصية لا تضر إلا صاحبها، وأما البدعة فإنها أخطر على السني من الجرب على الصحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إن أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى الناس بي. أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، وعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى. وإذا علم من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن كل عمله، فإني أرجو له، لأن صاحب السنة يعرض له كل خير. وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. قلت: لأن من شروط العمل وقبوله أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدع مجانب بل معاد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك للقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن والسنة، والمبتدع إذا جاءه شيء من القرآن ينقض بدعته رده أو أوله، وكذلك لو جاءه شيء من السنة. قال رحمه الله تعالى: والقول لابن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل وملائكته يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك. لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة، أي روضة من رياض الجنة. وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة، أي حفرة من حفر النار. قال رحمه الله: فساق أهل السنة أولياء، وزهاد أهل البدعة أعداء لله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أصحاب المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. وقال: أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتل الولاة الظلمة. قال رحمه الله: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، يعني بوب لهذه المسألة في كتابه فضل الإسلام، بوب لها بابا. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الكلمة والمعنى: أن البدعة أكبر من الكبائر، لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بالنقص. وأما المعاصي فهو اتباع للهوى وطاعة للشيطان، فهي يعني المعاصي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب منها ويسارع ويتعظ. أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى أن الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعة إلى بدعته. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة، فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: كان بشير بن كعب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه، يعني لا يستمع ولا ينظر إليه، فقال له: يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي فلما سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم لم نأخذ من الناس. وفي رواية مثلها: فلما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات. قال حفظه الله: كيف لو رأى ابن عباس وأمثاله من الصحابة ومن السلف الصالح كيف تهافت أناس على أقوال باطلة وأصول ومناهج فاسدة يقدمها أناس من أفجر خلق الله وأكذبهم على دين الله وعلى أهله؟ كيف لو رأوا الحمقى والسفهاء يركضون وراء كل ناعق وجاهل متعالم؟ قال حفظه الله: قال بشير بن سعد من الثقة، وعامله ابن عباس هذه المعاملة ليربي الناس على التثبت في أخذ السنة والدين، وليحذرهم من الأخذ من كل من هب ودب، فإلى الله المشتكى من أناس هان عليهم دينهم وهانت عليهم أنفسهم فصاروا ذيولا للأفاكين والدجالين والتافهين. وأقول كلام علماء السلف في أهل الأهواء والبدع في التحذير منهم ومن دعواتهم المضللة كثيرة جدا، وهي تعنى بإيضاح أهل الفكر الضال في وقتنا الحاضر بالدرجة الأولى، كتنظيم الإخوان المسلمين دعوتهم والأسس التي قامت عليها وموقفهم ممن خالف منهجهم تكفيرا وتفجيرا، وكفى بهذا تحذيرا من هذا الفكر وأصحابه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك جماعة التبليغ وأصول دعوتهم ومن أين انطلقت وما موقفهم من عقيدة التوحيد نطقا واعتقادا، وما هي عقيدة زعيم الجماعة محمد إلياس، وإذا ظهرت بضاعة القوم كسدت عند العرض والسوم، ولا سيما إذا استعرضنا الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لضيق الوقت، قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال البغوي رحمه الله: وحكم هذه الآية عام في كل متحابين اجتمع على معصية الله تعالى. فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله أن يكون التحاب على معصية الله فيكون الموقف يوم القيامة هو الندم وعض الأصابع والتحسر على ضياع العمر مع الظالمين لأنفسهم بمعصية الله وترك طاعته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية تدل على أن من الناس وللأسف من المتعلمين من يشاكك، يعني يأخذ شقا مغايرا لطريق النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وعيد من الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يوليه ما تولى، يعني يزين له تلك الطريق التي اختارها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنها على قول النبي صلى الله عليه وسلم وسار فيها مجتهدا عاملا بها وداعيا إليها معتقدا أنها هدي وأنها دين، وهذا من العمى والبلى والعياذ بالله. ثم قال عز من قائل: ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأنه فقد شرطا مهما من شروط قبول العمل، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في جميع أقواله وأفعاله وأحواله مما هو دين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين استحسنوا أعمالا منها الصيام أبدا، ومنها قيام الليل أبدا، ومنها اعتزال النساء والتفرغ للعبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم القوم الذين يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم ممن ابتدع في دين الله ما ليس منه. روى البخاري رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا الحديث فيه بيان لمن يريد أن يسعى في تحصيل العلم ويسعى في فكاك نفسه من الجهل، أنه مأمور باختيار العلماء الربانيين، يجالس الصالحين من عباد الله أهل العلم، أهل العلم مما قال الله وقال رسول بفهم السلف الصالح، ولا يغتر بفصاحة الرجل أو بمظهره المتخشع أو ببكائه ولا يدري ما وراء الأكمة. يجب على الإنسان أن يعرف حال الرجل الذي يطلب عليه العلم، فإن رآه صاحب سنة، رآه صاحب منهج، رآه صاحب دليل من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع العلماء الربانيين، فليلزم غرزه. وأما إذا رأى الرجل صاحب هوى، صاحب تعالم، صاحب إعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ومشاق لله ولرسوله وللمؤمنين، فليبتعد عنه أشد الابتعاد. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة أصحاب الأهواء. والجليس الصالح بالدرجة الأولى هو المبتدع الذي يزين لك الباطل ويكبح لك الحق، فيظهر لك الحق في صورة قبيحة ويظهر لك الباطل في صورة جميلة. هؤلاء المبتدعة لا كثرهم الله، الذين نشروا بدعهم في المجتمعات المسلمة يدعون إليها ويعملون بها ويروجونها أمام العامة والدهماء، فكثر الخبث، كثر الخروج على ولاة الأمور، كثر مفارقة الجماعة، جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، بل كثر الاعتراض عليهم والتنقيص من حقهم والتشهير بهم وبولاة أمرهم ومفارقة جماعتهم ومحاربتهم. هذا حاصل من أهل البدع ومن دعاة الأهواء. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم، وألا يرفع لهم راية، وألا يحقق لهم غاية، وألا يكثر سوادهم. ومن العجب العجاب أنك إذا رأيت نازلة بالمسلمين يجتهد لها العلماء الربانيون مع ولاة أمرهم فيقفون صفا واحدا، رأيت هؤلاء الذين لا يظهرون إلا في الظلام، رأيتهم يدسون رؤوسهم في التراب فلا ينبسون ببنت كلمة، ولا يظهر لهم موقف ولا مقام، لا في دعوة ولا في توجيه ولا في تصبير للأمة ولا في شكر لمن يقوم بحوائج الأمة وقضائها، بل إنهم كالحية الرقطاء تدفن جسمها وتنتظر من يدوس على رأسها لتظهر وتلدغه. فلا ينبغي لنا أن نأمنهم، والله لو سكتوا وتخفوا ولم يظهروا فإنهم لا يزالون على خبثهم، ولا يزالون يتحينون بالمسلمين بالسلفيين بالأمة المسلمة يتحينون بها الفرص. فعلينا أن نحذرهم وأن نحذر منهم أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا. يجب علينا أن نحذرهم وأن نحذر منهم، كما سمعنا من كلام العلماء الربانيين التحذير من أهل البدع وتفضيل أن يأكل أحدهم مع اليهودي أو النصراني ولا يأكل مع المبتدع، التحذير من الجلوس معهم أو الركون إليهم أو المشي معهم أو تحسين الظن به إحسان الظن بهم أو الاعتذار لهم، إلا إذا تاب الرجل منهم وصدق في توبته وأعلن ذلك في الوسائل التي كان يعلن فيها بدعته فحياه الله على العين والرأس. وأذكر كلاما لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لبعضهم أنه سأله: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم قد قلت ذلك ولكني رجعت. قال رحمه الله: لكننا لم نرى لك تراجعا، فكما كتبت هذا الأمر يجب عليك أن تعتذر منه مكتوبا وتنشره كما نشرت ذلك. هكذا يجب أن يعلم صاحب البدعة أنه لا تقبل توبته ولا رجوعه ولا يصدق في ذلك إلا إذا كتب اعتذارا مقروءا ومسموعا في الوسائل التي تقرأ فيها وينظر في بدعته فيها، حينئذ نقول بأنه صادق في رجوعه وتوبته. وأما أن يبقى متخفيا متسترا على ما هو عليه من الظلم والهوى والبدع فلا نزال في موقفنا حذرين محذرين منه ومن موقفه وبدعته ودعوته. احذر أيها الجاهل بحال القوم أن يكون خليلك إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو صوفيا أو رافضيا أو معتزليا أو أشعريا أو شيعيا أو أحد خلايا الإرهاب من الدواعش أو النصرة أو القاعدة أو حزب الشيطان أو علمانيا أو ليبراليا، فكل هذه الفرق محاربة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاتق الله تعالى، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا، أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولا سيما في المواقف التي لا يقف فيها إلا الرجال الذين هم أهل المواقف المشرفة. فلقد ظهر موقفهم النبيل في هذه الجائحة، وليست الفريدة والأولى ولا الأخيرة من مواقفهم المشرفة حفظهم الله، بل إنها حلقة من حلقات مواقف عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبتهم، فكم من أيادي بيضاء مدت إلى المحتاجين والبؤساء والمرضى والفقراء والمساكين في خارج البلاد فضلا عمن في داخلها. فنسأل الله جل وعلا أن يعلي قدرهم وأن يعز شأنهم وأن يمكنهم مما ولاهم الله عليه، وأن ينصرهم على من عاداهم من قريب أو بعيد من أهل البدع والأهواء، ممن تزول لهم أنفسهم المساس بأمن هذه البلاد ومقدساتها. ثم نسأل الله جل وعلا أن يوفق علماءنا الذين أظهروا موقفهم مع ولاة أمرهم في هذه النازلة وأفتوا بما أفتوا به مما يحتاجه المسلمون في عباداتهم. وأخص بالذكر هيئة كبار العلماء وكذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يوجه توجيهاته إلى فروع مناطق المملكة من الوزارة يتولوا إرشاد المصلين في الجمع والجماعات وكيف تكون أحوال المصلين وما هي الأسباب والوسائل المتخذة احترازا من انتشار هذا الوباء وتضافرا مع الجهود المعنية في هذه البلاد المباركة حتى يكتمل العقد ويأتي كل واحد من المسلمين بما يخصه من الإعانة والمشاركة في أسباب التعافي أو تجنب انتشار هذا الوباء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الدعاة وطلاب العلم للقيام بما أنيط بهم من توجيهات معالي الوزير حفظه الله، ولا سيما مدراء فروع وزارة الشؤون الإسلامية الذين يترجمون تلك التوجيهات. نسأل الله أن يعينهم ويوفقهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فضيلة مدير عام فرع منطقة فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله على ما يبذله من جهود مشكورة وملموسة في هذا المجال وفي غيره. نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه، كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا وعلمائنا ورجال أمننا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل هلاكه وتدميره في تدبيره. ونسأله جل وعلا أن يحفظ رجال أمننا في كل مكان في البر والبحر والجو، ويحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا الحامين لمقدساتنا وأعراضنا ودمائنا عقولنا وأبنائنا وبناتنا. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يقبل منهم من مات شهيدا، وأن يعافي جرحاهم ويفك أسراهم، وأن يردهم إلى ذويهم سالمين غانمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة في معالجة الانحراف الفكري في عامها الرابع ضمن الدورات من دورة الإمام القرعاوي محمد بن عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. قد أنزل الله جل وعلا في ترسيخ العلم ومعالجة الجهل الذي هو رأس كل بلاء وشر، أنزل الله سبحانه وتعالى أول آية من كتابه العزيز يأمر نبيه وخليله فيها بالقراءة، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات. وأمره بالعلم في قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفضل آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم، كما قال عز من قائل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفضل العلماء من بني آدم واستشهدهم على أعظم أمر وهو وحدانيته سبحانه وتعالى، وقرن بشهادتهم، قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته في قوله عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في فضل العلم وأهله كثيرة جدا، وبالعلم يكون صاحبه مبصرا. قال عز من قائل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وبه يكون حيا. قال عز من قائل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. وبالعلم تتحقق الخشية. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث فيه تفسير لقول الله جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين يخالط القلوب ببشاشته، فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب، كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي. كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر في القلب بل تختفي وترمى، فيستقر في القلب كل ما ينفع صاحبه. والناس من الهدي من الهدى ودين الحق فينفع صاحبه وينفع الناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها، فإنه يوقذف ويلقى به ويستقر الجوهر، يستقر الجوهر الخالص وحده. وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالنار لما فيه من الإضاءة والإشراق والإحراق. فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيا الأرض بالماء، وتحرق خبثها وشبهاتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها، وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه. فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فما أحوج قلوبنا إلى غيث القرآن والسنة حتى نجاهد به ونقارع جحافل البدع وندفع به سيول الفتن العارمة، وإلا سنكون آخر الضحايا لتلك الفتن التي عصفت بأمم وشعوب. ولعلنا بعد هذه المقدمة نلقي الضوء على تراث سلفنا المستقى من الكتاب والسنة لتقوى عزائمنا وتزكو مفاهيمنا وتربو عن سفاسف الأخلاق ونتن البدع والمحدثات، فأمة لا سلف لها لا خير فيها. كان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبون وسوادهم أعظم الأسودة، فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين دونه حزب الله المفلحون فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ عنه مكهور مضطهد، إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده، فتكالبت على السنة الأهواء والبدع، فتفرق أكثرهم شيعا، وهذه سنة الله في الخلق. إن أهل الحق في جنب أهل البدع والباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لقد أدرك أواخر الصحابة رضوان الله عليهم ما آل إليه حال الإسلام من الضعف والغربة، فقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي رحمه الله: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ وقال أنس رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. قلنا: يا أبا حمزة. قلنا: بلى يا أبا حمزة. قال: لقد صليتم حتى تغرب الشمس، يعني العصر، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وفي لفظ: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت: فكيف لو رأت عائشة رضي الله عنها ما وصل إليه حال النساء في وقتنا الحاضر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما ضعف جانب الحراسة لمعالم الدين فإن ذلك يزرع الأمل في نفوس أعدائه والوصول إلى أعماق حصونه ليشرعوا أبوابها للناهبين والعابثين، وتسود الفوضى ويختلط الأمر ويقف الحليم في ذهول محيرة. وقد كان الدين قبل ذلك في عزة ومنعة حتى دانت له ولأتباعه العرب وملك به العجم، ومكن الله ولحملته فكسروا الملوك وابتزوا الممالك حتى وصلوا إلى مشارف الصين شرقا والمحيط الأطلس غربا وإلى أسوار القسطنطينية شمالا، وتحقق بذلك وعد الله للمؤمنين لقوله عز من قائل وعده للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين، حيث يقول عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فظهر الدين وانتشر الإسلام، فكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفض العبودية لغير الله والاتجاه بها إلى خالق هذا الكون ومبدعه، وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والعامي والمتعلم. وتحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. ولقد بقي الناس على ذلك ردحا من الزمن غير قليل، حتى ظهرت بدعة التصوف، وبزغت نحلة التشيع والرفض في القرن الإفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في أواخر القرن الثالث الهجري، وامتد ملكهم إلى مصر، فأباحت هاتين النحلتين الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله، فشاع الشرك بين المسلمين يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والهتاف عند الشدائد بأسماء أصحابها والتطوف بها والتقبيل لأعتابها والسجود على ترابها، يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هذا أمر نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وعاشوا عليه قرونا طويلة لا ينكر إلا على من أنكره، فرسخ في أذهان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناقض الدين، وهم أهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستنكرون الظلم. وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها، وزين لهم ذلك كهنة الصوفية وسدنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، تساق إليهم الأموال نذورا وقرابين، ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم. فأخرجوا الناس من الدين باسم الدين، وكانوا بذلك مدعين كذبا وزورا أنه الدين الحق لله رب العالمين. يدخلون في جنته ورحمته حسب زعمهم من شاءوا، ويمنعون من ذلك من أرادوا، حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله. وهذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ووالله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى المنبع الصافي والمورد العذب والسلسبيل الفياض، كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، ثم السنة والآثار وطريق السلف الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الهدى في غابر الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار. وهذا هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، حيث يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الأمة بحاجة ماسة إلى مراجعة تراثها العريق وأسباب نصرها في أمجاد سلفها الصالح، لأنهم بحاجة إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كثرت البدع وراج سوقها والداعون إليها والمروجون لها. ومما قاله أئمة الهدى في أهل الأهواء وأهل الانحراف الفكري تحذيرا للأمة من خطر البدع أصحابها العاملين بها والداعين إليها ما يلي. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا أي لصا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. قلت: لأن المعصية لا تضر إلا صاحبها، وأما البدعة فإنها أخطر على السني من الجرب على الصحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إن أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى الناس بي. أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، وعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فمن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى. وإذا علم من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن كل عمله، فإني أرجو له، لأن صاحب السنة يعرض له كل خير. وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. قلت: لأن من شروط العمل وقبوله أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدع مجانب بل معاد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك للقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن والسنة، والمبتدع إذا جاءه شيء من القرآن ينقض بدعته رده أو أوله، وكذلك لو جاءه شيء من السنة. قال رحمه الله تعالى: والقول لابن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل وملائكته يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك. لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قبور أهل البدع، قبور أهل الكبائر، قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة، أي روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة، أي حفرة من حفر النار. قال رحمه الله: فساق أهل السنة أولياء، وزهاد أهل البدعة أعداء لله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أصحاب المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. وقال: أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتل الولاة الظلمة. قال رحمه الله: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، يعني بوب لهذه المسألة في كتابه فضل الإسلام، بوب لها بابا. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الكلمة والمعنى: أن البدعة أكبر من الكبائر، لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بالنقص. وأما المعاصي فهو اتباع للهوى وطاعة للشيطان، فهي يعني المعاصي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب منها ويسارع ويتعظ، أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى أن الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعة إلى بدعته. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته أن تستحلي طريقه فتهلك معه. قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: كان بشير بن كعب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه، يعني لا يستمع ولا ينظر إليه، فقال له: يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي فلما سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم لم نأخذ من الناس. وفي رواية مثلها: فلما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات. قال حفظه الله: كيف لو رأى ابن عباس وأمثاله من الصحابة ومن السلف الصالح كيف تهافت أناس على أقوال باطلة وأصول ومناهج فاسدة يقدمها أناس من أفجر خلق الله وأكذبهم على دين الله وعلى أهله؟ كيف لو رأوا الحمقى والسفهاء يركضون وراء كل ناعق وجاهل متعالم؟ قال حفظه الله: قال بشير بن سعد من الثقة، وعامله ابن عباس هذه المعاملة ليربي الناس على التثبت في أخذ السنة والدين، وليحذرهم من الأخذ من كل من هب ودب، فإلى الله المشتكى من أناس هان عليهم دينهم وهانت عليهم أنفسهم فصاروا ذيولا للأفاكين والدجالين والتافهين. وأقول: كلام علماء السلف في أهل الأهواء والبدع في التحذير منهم ومن دعواتهم المضللة كثيرة جدا، وهي تعنى بإيضاح أهل الفكر الضال في وقتنا الحاضر بالدرجة الأولى، كتنظيم الإخوان المسلمين دعوتهم والأسس التي قامت عليها وموقفهم ممن خالف منهجهم تكفيرا وتفجيرا، وكفى بهذا تحذيرا من هذا الفكر وأصحابه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك جماعة التبليغ وأصول دعوتهم ومن أين انطلقت وما موقفهم من عقيدة التوحيد نطقا واعتقادا، وما هي عقيدة زعيم الجماعة محمد إلياس، وإذا ظهرت بضاعة القوم كسدت عند العرض والسوم، ولا سيما إذا استعرضنا الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لضيق الوقت، قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، قال البغوي رحمه الله: وحكم هذه الآية عام في كل متحابين اجتمع على معصية الله تعالى. فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله أن يكون التحاب على معصية الله فيكون الموقف يوم القيامة هو الندم وعض الأصابع والتحسر على ضياع العمر مع الظالمين لأنفسهم بمعصية الله وترك طاعته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية تدل على أن من الناس وللأسف من المتعلمين من يشاكك، يعني يأخذ شقا مغايرا لطريق النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وعيد من الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يوليه ما تولى، يعني يزين له تلك الطريق التي اختارها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنها على قول النبي صلى الله عليه وسلم وسار فيها مجتهدا عاملا بها وداعيا إليها معتقدا أنها هدي وأنها دين، وهذا من العمى والبلى والعياذ بالله. ثم قال عز من قائل: ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأنه فقد شرطا مهما من شروط قبول العمل، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في جميع أقواله وأفعاله وأحواله مما هو دين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين استحسنوا أعمالا منها الصيام أبدا ومنها قيام الليل أبدا ومنها اعتزال النساء والتفرغ للعبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم القوم الذين يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم ممن ابتدع في دين الله ما ليس منه. روى البخاري رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا الحديث فيه بيان لمن يريد أن يسعى في تحصيل العلم ويسعى في فكاك نفسه من الجهل، أنه مأمور باختيار العلماء الربانيين، يجالس الصالحين من عباد الله أهل العلم، أهل العلم مما قال الله وقال رسول بفهم السلف الصالح، ولا يغتر بفصاحة الرجل أو بمظهره المتخشع أو ببكائه ولا يدري ما وراء الأكمة. يجب على الإنسان أن يعرف حال الرجل الذي يطلب عليه العلم، فإن رآه صاحب سنة، رآه صاحب منهج، رآه صاحب دليل من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع العلماء الربانيين فليلزم غرزه. وأما إذا رأى الرجل صاحب هوى، صاحب تعالم، صاحب إعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ومشاقة لله ولرسوله وللمؤمنين، فليبتعد عنه أشد الابتعاد. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة أصحاب الأهواء، والجليس الصالح بالدرجة الأولى هو المبتدع الذي يزين لك الباطل ويكبح لك الحق، فيظهر لك الحق في صورة قبيحة ويظهر لك الباطل في صورة جميلة. هؤلاء المبتدعة لا كثرهم الله الذين نشروا بدعهم في المجتمعات المسلمة، يدعون إليها ويعملون بها ويروجونها أمام العامة والدهماء، فكثر الخبث، كثر الخروج على ولاة الأمور، كثر مفارقة الجماعة، جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، بل كثر الاعتراض عليهم والتنقيص من حقهم والتشهير بهم وبولاة أمرهم ومفارقة جماعتهم ومحاربتهم. هذا حاصل من أهل البدع ومن دعاة الأهواء. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم، وألا يرفع لهم راية، وألا يحقق لهم غاية، وألا يكثر سوادهم. ومن العجب العجاب أنك إذا رأيت نازلة بالمسلمين يجتهد لها العلماء الربانيون مع ولاة أمرهم فيقفون صفا واحدا، رأيت هؤلاء الذين لا يظهرون إلا في الظلام، رأيتهم يدسون رؤوسهم في التراب فلا ينبسون ببنت كلمة، ولا يظهر لهم موقف ولا مقام، لا في دعوة ولا في توجيه ولا في تصبير للأمة ولا في شكر لمن يقوم بحوائج الأمة وقضائها، بل إنهم كالحية الرقطاء تدفن جسمها وتنتظر من يدوس على رأسها لتظهر وتلدغه. فلا ينبغي لنا أن نأمنهم، والله لو سكتوا وتخفوا ولم يظهروا فإنهم لا يزالون على خبثهم، ولا يزالون يتحينون بالمسلمين بالسلفيين بالأمة المسلمة يتحينون بها الفرص. فعلينا أن نحذرهم وأن نحذر منهم أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا، يجب علينا أن نحذرهم وأن نحذر منهم. كما سمعنا من كلام العلماء الربانيين التحذير من أهل البدع وتفضيل أن يأكل أحدهم مع اليهودي أو النصراني ولا يأكل مع المبتدع، التحذير من الجلوس معهم أو الركون إليهم أو المشي معهم أو تحسين الظن به إحسان الظن بهم أو الاعتذار لهم، إلا إذا تاب الرجل منهم وصدق في توبته وأعلن ذلك في الوسائل التي كان يعلن فيها بدعته فحياه الله على العين والرأس. وأذكر كلاما لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لبعضهم أنه سأله: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم قد قلت ذلك ولكني رجعت. قال رحمه الله: لكننا لم نرى لك تراجعا، فكما كتبت هذا الأمر يجب عليك أن تعتذر منه مكتوبا وتنشره كما نشرت ذلك. هكذا يجب أن يعلم صاحب البدعة أنه لا تقبل توبته ولا رجوعه ولا يصدق في ذلك إلا إذا كتب اعتذارا مقروءا ومسموعا في الوسائل التي تقرأ فيها وينظر في بدعته فيها، حينئذ نقول بأنه صادق في رجوعه وتوبته. وأما أن يبقى متخفيا متسترا على ما هو عليه من الظلم والهوى والبدع، فلا نزال في موقفنا حذرين محذرين منه ومن موقفه وبدعته ودعوته. احذر أيها الجاهل بحال القوم أن يكون خليلك إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو صوفيا أو رافضيا أو معتزليا أو أشعريا أو شيعيا أو أحد خلايا الإرهاب من الدواعش أو النصرة أو القاعدة أو حزب الشيطان أو علمانيا أو ليبراليا، فكل هذه الفرق محاربة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاتق الله تعالى، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا، أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولا سيما في المواقف التي لا يقف فيها إلا الرجال الذين هم أهل المواقف المشرفة. فلقد ظهر موقفهم النبيل في هذه الجائحة، وليست الفريدة والأولى ولا الأخيرة من مواقفهم المشرفة حفظهم الله، بل إنها حلقة من حلقات مواقف عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبته. فكم من أيادي بيضاء مدت إلى المحتاجين والبؤساء والمرضى والفقراء والمساكين في خارج البلاد فضلا عمن في داخلها. فنسأل الله جل وعلا أن يعلي قدرهم وأن يعز شأنهم وأن يمكنهم مما ولاهم الله عليه، وأن ينصرهم على من عاداهم من قريب أو بعيد من أهل البدع والأهواء، ممن تزول لهم أنفسهم المساس بأمن هذه البلاد ومقدساتها. ثم نسأل الله جل وعلا أن يوفق علماءنا الذين أظهروا موقفهم مع ولاة أمرهم في هذه النازلة، وأفتوا بما أفتوا به مما يحتاجه المسلمون في عباداتهم. وأخص بالذكر هيئة كبار العلماء، وكذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يوجه توجيهاته إلى فروع مناطق المملكة من الوزارة، يتولوا إرشاد المصلين في الجمع والجماعات، وكيف تكون أحوال المصلين، وما هي الأسباب والوسائل المتخذة احترازا من انتشار هذا الوباء، وتضافرا مع الجهود المعنية في هذه البلاد المباركة حتى يكتمل العقد ويأتي كل واحد من المسلمين بما يخصه من الإعانة والمشاركة في أسباب التعافي أو تجنب انتشار هذا الوباء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الدعاة وطلاب العلم للقيام بما أنيط بهم من توجيهات معالي الوزير حفظه الله، ولا سيما مدراء فروع وزارة الشؤون الإسلامية الذين يترجمون تلك التوجيهات. نسأل الله أن يعينهم ويوفقهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فضيلة مدير عام فرع المنطقة فرع شؤون الإسلامية بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله على ما يبذله من جهود مشكورة وملموسة في هذا المجال وفي غيره. نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه، كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا وعلمائنا ورجال أمننا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل هلاكه وتدميره في تدبيره. ونسأله جل وعلا أن يحفظ رجال أمننا في كل مكان في البر والبحر والجو، ويحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا الحامين لمقدساتنا وأعراضنا ودمائنا عقولنا وأبنائنا وبناتنا. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يقبل منهم من مات شهيدا، وأن يعافي جرحاهم ويفك أسراهم، وأن يردهم إلى ذويهم سالمين غانمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.